بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من حلف فقال إن شاء الله. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. قال: رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. وقال: فله ثنياه. والنسائي: وقال: فقد استثنى. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. قال: رواه الخمسة إلا أبا داود. قال: وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: والله لأغزون قريشا، ثم قال: إن شاء الله، ثم قال: والله لأغزون قريشا، ثم قال: إن شاء الله، ثم قال: والله لأغزون قريشا، ثم سكت، ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يغزهم. قال: أخرجه أبو داود. هذا الباب أحد أبواب آداب الأيمان التي أوردها المؤلف رحمه الله في بيان أحكام الأيمان. وكان أول ما عقده من أبواب أن اليمين إنما تنعقد على نية الحالف، وأنه إذا نوى بها التورية أو قصد المعاريض فإن له ما قصد، خصوصا وأن من المعاريض أو في المعاريض مندوحة عن الكذب. فإذا حلف إنسان على شيء يريد به معنى خاص أو معنى معين حمل وصرف اليمين على ذلك المعنى. لكن من أهل العلم من يفرق بين موجبات الأقسام وأسباب الأيمان، فإن حلف الإنسان ابتداء بدون موجب فإن يمينه على ما نوى. أما إذا كان يستحلف لطلب حق، كان يكون لشخص حق في ذمته وطلب منه أن يقسم اليمين فأقسم اليمين ونوى بهذا اليمين معارضا أو تورية فلا يجوز ذلك الأمر، وإنما تكون يمينه على ما حلفه عليه صاحبه، لأن التورية ولأن اليمين بقصد شيء آخر يضيع على صاحب الحق حقه، فلا يجوز. ويؤيده ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمينك على ما حلفك عليه صاحبك. وبعض أهل العلم يفرق بين هذه الحقوق، فإن كان صاحب الحق ظالما ويريد أن يحمله على امتثال ظلمه فله أن يوريه، وله أن يستخدم المعاريض. أما إذا كان صاحب الحق غير ظالم ويريد أن يقرر الحق فليس له أن يوري. ولعل هذا الرأي يعني أظهر، لأن في هذا حفظا للحقوق، ولأنه في هذا التقسيم تجتمع الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو إن القرآن الكريم أشار إلى أن إبراهيم عليه السلام لما أراد قومه أن يحملوه على أن يخرج معهم لقتال أي يخرج معهم لعبادة الأوثان ورى وقال إني سقيم. وفي مسألة تكسير الأصنام لما قالوا له من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم ورى وقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقد قصد صلى الله عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، قصد الإبهام والسبابة والوسطى، وظن الناس أنه يريد الصنم الكبير والأصنام الصغيرة. وجاء أيضا في قصة إبراهيم عليه السلام أنه لما أخذه الجبار من جبابرة قومه وزمنه وأخبر هذا الجبار بأن مع إبراهيم عليه السلام امرأة جميلة، سأل الجبار إبراهيم من هذه المرأة وما تكون لك، وخشي من سطوته لو قال إنها زوجته ربما قتله، فقال هي أختي. ولما طلب منه أن يبعث بها إليه أخبرها بأنه قال له إنها أخته، وبين إبراهيم عليه السلام توريته ومعارضه في ذلك، حيث قال لها ليس على وجه الأرض من يؤمن بالله واليوم الآخر إلا أنا وأنت، فنحن أخوان في دين الله، وأراد بالأخوة أخوة الإسلام، أخوة الدين، ولذلك قال لها إنك أختي، فكان في هذا تورية في مقابلة الظلمة. وله أن يقسم ولا يضره ذلك، لأنه أراد معنى معينا، لكن إذا كان الإقسام على حق فإنه لا يجوز له أن يوري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يأتيه الخصمان ولعل بعضهما ألحن بحجته من الآخر، ولعل أحدهما يمكنه أن يقيم من الأدلة ومن الحجج ما يقلب به الحق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال فإنما أقطع له قطعة من النار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. ولم يكن مجرد القسم أو إقامة الحجة تحل الحرام، وإنما يبقى الحلال والحرام مرتبطا بمن له الحق. ففهم من هذا أنه لو حلف موريا فإن يمينه لا تصحح وتحل له هذا الحرام. وقد كنا وقفنا في الدرس الماضي في شرح هذه الأحاديث عند قوله ونبي الله شاب، وهذا الحديث إنما ذكره في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، من حديث أنس يقول أقبل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف يعني في أوساط الناس لما له من علاقات تجارية ولما له من ارتباطات ومعاملات، حيث كان رضي الله تعالى عنه من تجار أهل مكة، وكان ممن يديم السفر في رحلتي الصيف والشتاء، ومن هنا عرفه الناس. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن مشهورا في غير أهل مكة، ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وقد ركب كل ناقة وكان معهم دليلهم عبد الله بن أريقط، ومع ذلك كانوا إذا مروا بالقوم ونزلوا بهم يعرفون أبا بكر رضي الله عنه ولا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يسألونه من هذا، ف فيقول لهم أبو بكر رضي الله عنه: هذا هاد يهديني السبيل. ويقصد أبو بكر رضي الله عنه أنه نبي الله يرشده إلى الحق وإلى الدين الصحيح، ويفهم الناس أنه عارف بالطرق يدله على الطريق الذي يوصله إلى هدفه وغايته. فاستعمل أبو بكر رضي الله تعالى عنه هنا المعاريض ولم يكذب، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما استخدم، بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم ذلك، وقد كان هذا في يوم أو في أيام غزوة بدر. لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من قريش، جماعة من الكفار، سألوه: من أنتم؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخبرتمونا أخبرناكم. يعني أنتم أخبرونا أولا من أنتم ومن أي قبيلة ونحن نخبركم. فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن قبائلهم، قالوا: نحن من بني فلان. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. فظن القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ينتسبون إلى بعض مواطن العرب التي يتجمع فيها الناس لوجود الماء، فكانوا يقولون: من ماء من ماء، يعني يفتشون أي المناطق التي تتجمع فيها المياه وتنزل القبائل عليها وتنتسب إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أنهم من بني آدم، وبنو آدم إنما يخلقون من الماء، يعني من الماء الدافئ. وهذا يعد أيضا من المعاريض. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما قال: هذا هاد يهديني السبيل، استخدم المعاريض ولم ينكر عليه. وهذا الحديث حديث أنس أشار فيه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدو في هيئته وشكله أنه أشب من أبي بكر رضي الله عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أسن من أبي بكر وأكبر، لكن فسر أهل العلم قالوا: لأن الشيبة كان قد وخط أبا بكر، وكان قد اشتعل في رأسه، وكان قد غير لحيته، ولذلك بدا رضي الله عنه أنه أسن من النبي صلى الله عليه وسلم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن الشيب قد وخطه، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وشعر الشيب في رأسه، يعني شعرات تعد. ولذلك عبر هنا بأن أبا بكر كان يعني أسن، مع أن أبا بكر رضي الله عنه أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يذكر العلماء أنه توفي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من عامين وقليل، وسنه كانت سن النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته. قال: قوله ونبي الله شاب، قال فيه جواز إطلاق اسم الشاب على من كان في نحو 50 سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة كان قد تجاوز 50، بل إنه كما يذكر علماء التاريخ أن سنه كانت 53 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند مهاجره قد كان مناهزا للخمسين إن لم يكن قد جاوزها. وفي إثبات الشيخوخة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه والشباب للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إشكال، لأن أبا بكر رضي الله عنه أصغر من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه عاش بعده يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في السن التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهي 63. ويمكن أن يقال إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ظهرت عليه هيئة الشيخوخة من الشيب والنحول في ذلك الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر عليه ذلك، ولهذا وقع الخلاف بين الرواة في وجود الشيب فيه صلى الله عليه وسلم عند موته صلى الله عليه وسلم يعني او لا. قال وفي هذا التعريض الواقع من ابي بكر رضي الله تعالى عنه غاية اللطافة، لانه شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل وبالهادي، والله قال في حقه وانك لتهدي الى صراط مستقيم. قوله على ما يصدقك به صاحبك، وهذا في الحديث حديث أبي هريرة يمينك على ما يصدقك به صاحبك، قال فيه دليل على أن الاعتبار بقصد المحلف من غير فرق بين أن يكون المحلف هو الحاكم أو الغريم، وبين أن يكون المحلف ظالما أو مظلوما صادقا أو كاذبا. هذا ما يدل عليه الحديث بظاهره، لكن كما رأينا من قصة إبراهيم عليه السلام وما رأينا يعني من قول أبي بكر يدل على أنه يمكن للإنسان أن يستخدم المعاريض إذا لم يكن في استخدامها ضرر يلحق بالمحلف. نعم. قال وقيل هو مقيد بصدق المحلف فيما ادعاه، وهذا فيما إذا كان ثمة خصومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قد يأتيه الخصمان وقد يكون أحدهما ألحن بحجته من الآخر فيقضي له بنحو مما يسمع، فقد يقضي له بغير الحق، فهذا لا يحل له يعني أخذه. وقيل هو مقيد بصدق المحلف فيما ادعاه، أما لو كان كاذبا كان الاعتبار بنية الحالف يعني إذا كان المحلف كاذبا. وقد ذهب الشافعية إلى تخصيص الحديث بكون المحلف هو الحاكم، ولفظ صاحبك في الحديث يرد عليهم لأنه من الألفاظ التي تدل على الإطلاق. وكذلك ما ثبت في رواية لمسلم بلفظ اليمين على نية المستحلف يعني طالب اليمين وهو المحلف، قال النووي: أما إذا علف بغير استحلاف وورى فتنفعه التورية، يعني إذا لم يكن اليمين مطلوبة منه لإثبات حق لكنه حلف وورى بمعنى أنه استخدم المعاريض فينفعه ذلك. أما إذا كانت اليمين مطلوب بها أداء حق وإثبات حق ونفي حق، يعني يمين مبنية على خصومة، فلا يجوز فيها التورية. نعم، هذا هو، إذا كان حلق يعني ورى لأن يضيع حق الغير فالتورية لا تنفعه، وهنا نقول له: يمينك على ما حلفك عليه صاحبك. قال: أما إذا حلف بغير استحلاف وورى فتنفعه التورية ولا يحنث، سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضي أو غير نائبه، يعني القاضي في ذلك، ولا اعتبار بنية المستحلف، قال بكسر اللام غير القاضي، يعني إذا كانت في الخصومة. قال: وحاصله أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه، أي فلا بد أن يحلف على نية القاضي. قال: والتورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق المستحلف، وهذا مجمع عليه، انتهى. يعني كلام القاضي، كلام الإمام النووي. قال: وقد حكى القاضي عياض، وقد حكى القاضي عياض الإجماع على أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته، يعني حتى وإن ورى ويقبل قوله. وأما إذا كان لغيره حق عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه، سواء حلف متبرعا أو باستحلاف. انتهى يعني كلام القاضي عياض ملخصا. علق الإمام الشوكاني على كلام القاضي عياض قائلا: وإذا صح الإجماع على خلاف ما يقضي به ظاهر الحديث كان الاعتماد عليه، يعني على الإجماع، ويمكن التمسك لذلك بحديث سويد بن حنظلة وإذا صح الإجماع على خلاف ما يقضى به أو ما يقضي به ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث يمينك على ما حلفك عليه صاحبك. يقول: الإجماع انعقد على أنه إذا ما كان فيه مطالبة حق له أن يوري، هذا معناه. قال: وإذا صح الإجماع على خلاف ما يقضي به ظاهر الحديث كان الاعتماد عليه، يعني على ظاهر الحديث، ويمكن التمسك لذلك بحديث سويد بن حنظلة المذكور في الباب. وحديث سويد بن حنظلة هو أنه أقسم أن وائل بن حجر أخاه، وهذا فيه تورية، لأنه قصد أخوة الإسلام ولم يقصد أخوة النسب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالبر في يمينه، مع أنه لا يكون بارا إلا باعتبار نية نفسه، لأنه قصد الأخوة المجازية، والمستحلف له قصد الأخوة الحقيقية. ولعل هذا هو مستند الإجماع، يعني أنه إذا حلف ونوى نية معينة فينعقد تنعقد اليمين بحسب نيته، وإن خالف الظاهر قول المستحلف. ثم قال رحمه الله: باب من حلف فقال إن شاء الله، يعني أنه إذا حلف ثم قيد يمينه بالاستثناء بالمشيئة، فإنه لو لم يقع ما حلف عليه لا يحنث ولا تلزمه كفارة، لأن قوله إن شاء الله إناطة اليمين بمشيئة الله سبحانه وتعالى تتحقق بما يقره الله تعالى وبما تتحقق بما شاءه الله سبحانه وتعالى من المشيئة الكونية. وإن خالفت يمين هذا الحالف، ولذلك لا يحنث. يقول: ما حكم صيام يوم الشك إن كان يوم اثنين أو خميس لمن تعود صيام الاثنين أو الخميس طوال العام؟ هذا السؤال، يعني السائل ما أحسن استخدام سؤاله. الشخص الذي يتعود أن يصوم الاثنين والخميس يكون الصيام عادة له ولا ارتباط له بيوم الشك، يكون الصيام عادة له ولا ارتباط له بيوم الشك، ولذلك يشرع له أن يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وإن صادف آخر يوم من أيام شهر شعبان، وإن صادف أنه آخر يوم من أيام شهر شعبان. لذلك لا يعتبر هذا من صيام الشك. أما صيام الشك المنهي عنه فإنه يتعمد أن يصوم يوم الخميس واضعا في اعتباره أنه إن كان من رمضان فهو صوم، وإن لم يكن من رمضان فهو تطوع. وهذا غالبا ما يحدث في البلدان التي لا ارتباط للناس فيها بأمور الشرع. في بعض البلدان التي يوجد فيها مسلمون لكن الدولة أو الجماعة الإسلامية لا تهتم بقضية الشعائر الدينية، فعندئذ يقع الناس في حيرة فيجدون أن من المناسب أن يصوم يوم الشك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، وأخبر أن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس في بعض البلدان الإسلامية يفعلون ذلك، وهم بهذا يخالفون أمر ولي الأمر، ويخالفون بذلك أمر الإمام، زاعمين أن الإمام قد لا يعنى بمسألة الصيام فيصومون يوم الشك. وبعض أفراد المسلمين قد يفعلون ذلك في بعض البلدان التي تعتمد في إثبات دخول شهر رمضان على الحساب لا ولا تعتمد على الرؤية، ويقولون إن الحسابات الفلكية تقول إن دخول شهر رمضان يكون في اليوم المعين، ولا يجدون أنفسهم بالنظر وتتبع مراصد أو منازل القمر، منازل الهلال، فهم يكونون في شك من أمرهم، يقولون نصوم يوم الشك على سبيل الاحتياط. وهؤلاء قد يكون لهم مندوحة، لكن إذا كان الناس في مكان وفي مجتمع يعنى ولاة الأمر فيه بمسألة الهلال ودخول شهر رمضان وخروج شهر رمضان، وأنهم يعتمدون في ذلك على الرؤية، ففي هذه الحال لا يجوز لأحد أن يصوم يوم الشك، وإنما يترقبون رؤية الهلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بأمر واضح، فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا لشعبان أو فاقدروا شعبان، وفي بعض الرواية فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فالأمر في غاية من الوضوح، ولذلك لا يشرع صيام يوم الشك، لكن من كان اعتاد أن يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وصادف أن يوم الاثنين أو يوم الخميس آخر أيام شهر شعبان فصامه فلا يؤثر ذلك ولا يضره، بل يثاب على فعله إن شاء الله. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، ومعنى لم يحنث يعني لم يبطل، تبطل يمينه ولا تلزمه الكفارة. قال رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، أي ثلاثة رواه اثنان من أصحاب الكتب الستة وأحمد. وقال فله ثنياه، ومعنى ثنياه يعني استثناءه، لأن قولك إن شاء الله استثناء عن اليمين، أي فلك أن تستثني ولك أن تعود في يمينك ولا كفارة عليك. قال والنسائي أي وفي رواية وأخرج هذا الحديث الإمام النسائي لكن بلفظي فقد استثنى وليست بلفظي لم يحنث، ولذلك لم يعتبر رواية النسائي من الروايات السابقة، لأن الروايات السابقة اتفقت على لفظ لم يحنث، ورواية النسائي جاءت بلفظي فلا أو بلفظي فقد استثنى، والمعنى واحد، يعني أن الذي يقسم يمينا ويريد أن يبر بها فإن أطلقها ولم يبر بها يلزمه كفارة اليمين، لأن الله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إيش قول ابن ماجه؟ قال رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وقال فله ثنياه، يعني لا الحديث نفسه من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه، يعني بدلا من قوله لم يحنث، ولفظ النسائي فقد استثنى، فهذه ألفاظ نقلت وكلها تؤدي المعنى. فإذا حلف ولم ينفذ ما حلف عليه في هذه الحال عليه كفارة يمين، ولذلك قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فدلت هذه الآية على أن من حلف على يمين ثم لم يحقق ما حلف عليه عليه كفارة يمين، والكفارة كما رأينا جزء منها على التخيير وهو الإطعام والكسوة وعتق الرقبة، وجزء منها على الترتيب وهو الصيام، لأن من لم يجد تلك الأشياء فعليه أن يصوم. فهذا الحديث دلنا على أن للحالفين مخرجا إذا كان الواحد منهم يعني أقسم على يمين وهو غير متحقق أنه يفعلها، ويخشى أنه لا يتمكن من الفعل، فعليه أن يحتاط من أول أمره بأن يقيد هذه اليمين بالمشيئة، فيقول والله لأفعل إن شاء الله، فإذا قيد ذلك بالمشيئة ارتفع عنه أمر كفارة اليمين إذا لم يتحقق ما حلف عليه، وهي فائدة ينبغي لمن يكثر من اليمين ولمن يكثر من الحلف أن يضعها في حسبانه وأن يعمل بها حتى يتخلص من الأيمان الكثيرة التي يقسم بها ولا يحققها، لأنه إذا لم يفعل هذه الأيمان وإذا لم يحقق هذه الأيمان فتلزمه الكفارات، والكفارات دليل على أنه أثم فيما فعل فيما أقسم ولم يحقق، فمن أجل أن يرفع عنه الإثم وأن يصرف عنه الكفارة عليه أن يقيد ذلك.
في الداخل وشفت الناس مثلا انها تغتسل وتحرق وبعدين انا رحت عملت زيها، فجاء المسؤول بتاعنا قال لي خليك حرمت الوقت اللي احنا عليه هروح المدينه فحل الاحرام بتاعك، فحليت الاحرام. فكيف الذنب اللي عليه؟
انت لما عملت اللي عملته في الباخرة مجرد بس انك اغتسلت ولبست الازار والرداء ولا صليت ونويت؟
لا لبست الاحرام وصليت ركعتين
ونويت.
ونويت
ايه، فاذا انت محرم ما دمت قد نويت العمرة فانت محرم من ذلك الوقت، وعليك ان تعود وتلبس الازار والرداء وتخلع الثياب والعمة لأن هذا يتعارض مع الإحرام، وتبقى الأيام اللي أنت باقيها في المدينة وأنت على إحرامك إلى أن تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى.
ما عليهش كفارة ولا حاجة
إلا عليك كفارة لأنك أنت الآن لبست المخيط وأنت معك أهلك ولا بدون أهلك؟
بدون أهلي.
الحمد لله الآن كل اللي عليك أنك أنت لبست المخيط وغطيت الرأس فتخلع. والنسائي وابن ماجه. والحديث يدل على ما دل عليه الحديث السابق من أن من حلف يمينا مغلظة لكنه لم يحقق ما حلف عليه إما بالترك إذا كان حلف بأن يفعل أو بعدم الفعل إذا حلف بأنه يترك، أو بالفعل إذا حلف بأنه يترك، ففي هذه الحال عليه كفارة يمين لأنه قد حنث في يمينه، لكنه إن قيد اليمين بالاستثناء وبقول إن شاء الله لا يحنث. نعم، يقول هل اليمين تكفر قبل الحنث أو بعد الحنث؟ الأصل والأولى أن اليمين تكفر قبل الحنث، قبل أن يحنث يكفر، لكنه لو كفر، لو حنث ثم كفر تبقى في ذمته. يسأل سؤال يقول أنا شاب مصري لم يشأ الله لي أن أستكمل دراستي، فخرجت من الصف الخامس الابتدائي، ولكن من الله علي بالخطابة في المساجد، إلا أني أحتاج إلى مجموعة شرائط القرآن للمساعدة على حفظ، وبعض كتب العقيدة والتوحيد، علما بأني موظف بسيط. والجواب عليك أن تذهب إلى يعني المسؤولين في شؤون التدريس في المسجد النبوي، إن شاء الله يمدونك بما ترى. أنا رجل أتيت من القاهرة لأداء عمرة رمضان، وأريد عمل عمرة في شعبان، هل يجوز عمرة في شعبان وأخرى في رمضان؟ ومن أين يجوز الإحرام من مكة؟ الجواب الأصل أن الإنسان إذا خرج من بلده يريد العمرة، لا شك إن العمرة في رمضان أفضل من العمرة في شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية إن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. ومن هنا أكد أهل العلم بأن العمرة في رمضان أفضل، لكن إذا كان الإنسان مرتبط بمجموعة من الناس وبأنظمة ولم يتح له المجيء إلا في شعبان، وأنه سيعود إلى بلده قبل رمضان، فليعتمر، فإن العمرة تكفر ما قبلها من السيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. لكن ظاهر السؤال أن هذا المعتمر سيؤدي العمرة في شعبان حين وصوله إلى مكة، لأن مواعيد السفر وارتباطاتهم بشعائر العمرة يفرض عليهم أن يصلوا مكة في شعبان، نقول له لا بأس أن تعتمر في شعبان. فإن كان في مكة، دخل مكة ودخل عليه رمضان وهو في مكة، وأحب أن يعتمر في مكة، ماذا يفعل؟ أو يعتمر أثناء وجوده أو بقائه في فترة مكة؟ الجواب نقول له إن مما يسره الله عليك أيها الحاج في هذه الأيام، خاصة في فترة العمرة، لك أن تخرج من مكة وتأتي إلى المدينة مرة أخرى، أو تذهب إلى الطائف يعني إلى الميقات، وميقات أهل الطائف هو ميقات أهل نجد، وهو السيل الكبير، أو قرن المنازل. فلو خرجت إلى الطائف أو جئت إلى المدينة ثم أحرمت مرة أخرى من الميقات فذلك خير، تكون قد أديت العمرة من الميقات، وهذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه بين أهل العلم. لكن قد يقول أو يكون الإنسان مرتبطا بمكة ما يستطيع الخروج، أو ضاق به الوقت، نقول إن أهل العلم يقولون، وعلى رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول يا أهل مكة، والمراد بأهل مكة يعني من سكن مكة، ولو كان قد جاء بعد أن أدى العمرة بساعات يعتبر من أهل مكة. يا أهل مكة إنما عمرتكم بالبيت الطواف، كلما طفت ببيت الله كان لك مثل العمرة، فإذا أنت تحصل على ثواب بكثرة الطواف. يا أهل مكة إنما عمرتكم بالبيت الطواف. لكن قد يأتي السؤال، بعض الإخوان يسألون يقولون نحن جينا نريد العمرة، وأنا أريد أن أعتمر عن أمي أو أعتمر عن أبي أو أعتمر عن قريب لي توفي ولم يعتمر، ولما جئت إلى مكة جئت معتمرا عن نفسي لأني ما اعتمرت من قبل، فماذا أصنع؟ نقول له لا بأس، إن أحببت إن تمكنت أن تخرج إلى المواقيت فذلك أولى، إن لم تتمكن وخرجت إلى التنعيم إلى أدنى الحل ثم أحرمت من التنعيم من مسجد عائشة ودخلت مكة وأديت مناسك العمرة طفت وسعيت وقصرت أو حلقت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة رضي الله عنها، كانت قد خرجت معه من المدينة إلى الحج وكانت قد أحرمت بالعمرة، لكنها في الطريق قبل أن تصل مكة نزل عليها دم الحيض، حاضت، ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في خيمتها تبكي، قال ما يبكيك؟ فسكتت، فعرفها صلى الله عليه وسلم السبب، يعني أدرك ذلك بفطنته عليه الصلاة والسلام، وسألها لعلك قد نفست، يعني نزل عليك دم الحيض، ثم قال لها افعلي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت، وبقيت. ثم أدخلت الحج على العمرة وكانت قارنة، يعني أدت الحج والعمرة سوا، فهي قد أدت عمرة، ولما انتهت واغتسلت في يوم عرفة وأدت مناسك الحج، وبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحج قالت يا رسول الله إن صواحباتي، تقصد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، رجعنا كل واحدة جاءت بحج وعمرة، وأنا ما رجعت إلا بحج، أريد أن أعتمر كما اعتمروا. فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من التنعيم وتأتي وتطوف بالبيت وتسعى، فلما فعلت ذلك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن من كان في مكة ويريد أن يعتمر له أن يخرج إلى الحل، لكن هل الأمر على إطلاقه أو المسألة مقيدة بحالة عائشة؟ هذا محل الخلاف بين أهل العلم. فعلى كل حال إذا كان الإنسان جاء ويريد أن يعتمر عن غيره من الموتى ولا يتمكن من الخروج إلى المواقيت فله أن يحرم من أدنى الحل من التنعيم أو من الجعرانة، يحرم من هنالك ويطوف ويسعى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منه. هنا سؤال يقول هل القول بأن صلاة النافلة في المسجد الحرام تعادل أجر الفريضة؟ الجواب نعم، لكن ثواب الفريضة أفضل وأعظم من ثواب النافلة، من حيث عظم الثواب، لأن الله تعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض ثوابها أعظم، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة في مكة، الصلاة في المسجد الحرام، 100,000 صلاة، سواء كانت نافلة أو كانت فريضة، إلا أن الفريضة تتضاعف من ناحية أخرى، وهي أنك إذا صليت مع الإمام جمعت بين ثواب الجماعة، وهو 27 درجة، وبين ثواب الصلاة في المسجد، وهو 100,000، فيكون ثواب الذي يصلي الفريضة في المسجد الحرام مع الإمام نحو كما يقولون 2,700,000 حسنة، ومن يصليها في هذا المسجد مع الإمام الفرائض فإنها 27,000 درجة. أما إذا دخلت وأقدت تصلي في هذا في هذا المسجد النوافل فيكتب لك على كل صلاة 1,000 صلاة، وهكذا في المسجد الحرام، لأن النوافل هنا تعطى ثوابها كما تعطى ثواب الفريضة، وتزيد الفريضة كما ذكرت بمسألة الجماعة. يقول: امرأة أرادت أن تطلق زوجها، وذلك لقولها إنها لا تريد أن تعيش معه لسوء عشرته، فذهبوا للقضاء ورفعت قضية طلاق مرة واثنين وثلاثة، ولكنها رفضت، فعرض عليها محاميها على والدها أن يحضر رجلين ويشهدان أو يشهدها أن زوجها، هذه قضية في الحقيقة يبدو لي قضية دعوة وقضية طلاق وقضية محاكمة، فهذه ما ينبغي أن يعني يتعرض فيها للفتاوى، لأن القضاء له أنظمته وله ضوابطه، ولأن المحامين الذين يعني يتولون أمر الدعاوى مع الناس لهم أساليبهم، فالمسألة هذه يعني ممكن يعني يتكلم فيها مع شخص مع أصحابها على انفراد لا على وجه يعني العموم. قال: كثر الكلام عن قرب ظهور المهدي فما هي علامات ظهور المهدي؟ المهدي يظهر في آخر الزمان، وهو من علامات الساعة الكبرى، وذلك عندما يكثر الهرج ويتقاتل الناس ويكثر الجور والظلم، الله سبحانه وتعالى يرسل لطائفة من الحق لا تزال قائمة عليه يبعث لها بالمهدي ينظم أمرها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي